أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول فقرات الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يدعو به إذا نظر إلى هلال شهر رمضان. ومحل الحديث فقرات اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمة من جميع المحمديين عبر الأجيال أن يركزوا على هذه المضامين، لذلك ينبغي الوقوف عندها بشيء من التفصيل. تقدم أن الأمن والإيمان بمعنى واحد، وكذلك السلامة والإسلام. ومر الحديث عن أن هناك منهجا تربويا دينيا إسلاميا متكاملا من أبرز أسسه الذكر والدعاء، وتقدم الحديث عن الذكر كأساس من المنهج التربوي المغيب. ومحل الحديث هنا بحوله تعالى الدعاء، وهو أيضا أساس في المنهج التربوي الديني، وهو أيضا مغيب والنادر كالمعدوم. المقصود بالمنهج التربوي هو ما مرت الإشارة إليه، أن أي عقيدة ينبغي أن تحرص على تثقيف المعتقدين بها بأسس وأصول هذه العقيدة، لتحفظ العقيدة نفسها من الانحراف، من الضياع، من تأثر بالعقائد الأخرى، بحيث يصبح السلوك العملي للمعتقدين بهذه العقيدة منسجما مع عقائد أخرى. وبما أن الحديث عن العقيدة الإسلامية، ومن الواضح أن أصول الدين هي التي تشكل العقيدة الإسلامية، المنهج العملي الذي اعتمده الإسلام في حفظ أصول الدين هو عبارة عن التثقيف بأمور. أولا الصلاة، باعتبار أن المصلي 5 مرات في اليوم هو يقوي، يعزز، يجذر، يمكن في نفسه عقيدته، الأصول 5. ثانيا، وطبعا الآن الكلام عن الدعاء، لذلك سوف أختصر جدا بالنسبة لغير الدعاء. ثانيا ثقافة الذكر عموما، الصلاة هي نوع من أنواع الذكر. ثقافة الذكر عموما، القرآن الكريم نوع من أنواع الذكر، الدعاء صح نوع أيضا من أنواع الذكر، لكن النوع المقوم، الجزء المقوم يصح التركيز عليه وحده لأهميته. الذكر عموما، والمراد إذا استثنينا الصلاة والقرآن والدعاء، المراد هذه الأذكار المختصرة المتفرقة. سبحان الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله. هذه هي في العمق دورات ثقافية إلهية أراد الله عز وجل وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ أهل البيت عليهم السلام للأجيال، أن تتثقف الأجيال على أساس هذه الأذكار. تصوروا أن واحد يوميا بيقول 70 مرة على الأقل أستغفر الله، الصبح كما مر معنا 10 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأول المغرب 10 مرات. هذه الأمور لا يصح أن ننظر إليها نظرة تجزئية، إنه في أذكار أبدا، هذه أهم من الدورات الثقافية. الإسلام يتميز عن غيره من المناهج والأديان بأنه اعتمد التثقيف الدائم، مدرسة الذكر الدائم، يعني ليس هناك منعطف من منعطفات الحياة إلا وإلى جانبه مادة ثقافية. المؤمن يتقلب في قلب الثقافة، في قلب التثقيف، والتثقيف من وجهة نظر الدين هو تعزيز الأصول الدينية. عندما يقول أستغفر الله يتذكر العرض على الله، يتذكر المعاد، ويتذكر التوحيد، ويتذكر عدل الله عز وجل، ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهذا، أهل البيت عليهم السلام أمروا بهذا، ويتذكر حديث المغفرة وحديث الرحمة الواسعة إلى غير ذلك من الخصوصيات. إذن هذه مادة ثقافية مركزة جدا، تشترك هي وسائر المواد الثقافية في صياغة روح الإنسان وقلبه وصيانة عقله من التخريق كما في الروايات، الذي هو أشد أنواع مرض العقل. الحديث عن الدعاء يأتي هنا، اخترته أن يكون بعنوان مأخوذ من رواية: إذا قل الدعاء نزل البلاء. في البداية لنقارن بين حياة شخصين، شخص لا يدعو إطلاقا وشخص يدعو، طبعا بينهما مراتب كثيرة، لكن لنأخذ هاتين المرتبتين، شخص يدعو وشخص لا يدعو. هل نعرف أي عظمة موجودة في كنوز الدعاء؟ هل نعرف كيف يصوغ الدعاء الآمال ويعالج الآلام؟ كيف يصحح الأفكار العقائدية، المسائل العقائدية؟ رحم الله الشهيد الشيخ راغب، من جملة ما سمعته منه أنه كان يقول عبارة أو عبارتين بدعاء الافتتاح بحل مشكلة عقائدية: وأنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. إذا بنفهم شو معنى غفور رحيم وشو معنى شديد العقاب. الدعاء هو عبارة عن الكنوز الإلهية، بل بالتعبير الذي ينقله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن أستاذه: الدعاء هو القرآن الصاعد في مقابل القرآن النازل، يعني كلام المعصوم مع الله عز وجل فوق مستوى كلام المعصوم مع الناس. القرآن كلام نازل من الله عز وجل إلى الناس، الدعاء كلام صاعد من المعصوم، من عبد الله الأقرب إليه سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل ليستفيد منه الناس. فلذلك الكنوز الموجودة في الدعاء قد لا نجدها في الروايات الأخرى التي ليست من باب الدعاء. هناك أسرار في علم النفس، وأتعجب هنا أن بعض اللي محسوبين على التدين وعلى الكوادر والثقافة بيقولوا نحن ليس عندنا شيء في علم النفس أصلا. إذا لم يكن الدين هو تهذيب النفس وحل مشاكل النفس فما هو الدين؟ إجمالا هذه الكنوز في معالجة أمراض النفس البشرية والدخول إلى جميع مسارب النفس وتفحص كل ذرة من نسيج النفس والتعامل معه بما يناسب، إذا لا يوجد إلا في الأدعية. إذن الدعاء ضرورة وهو أساس رئيس في منهج التربية الإسلامية. معنى أنه منهج رئيس في التربية الإسلامية أن الشخص الذي لا علاقة له بالدعاء لا يمكن أن يربي نفسه كما أراد المعصوم، يقع في الشبهات. كثير من المشاكل التي تحل له من خلال الدعاء يقع فيها لأنه بعيد عن الدعاء. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. مشكلة الفرعنة في النفس البشرية التطول على الله عز وجل. إذا لم يتربى الإنسان على مثل هذا المضمون في الدعاء فإنه بحسب السائد الثقافي المادي في الغرب والشرق تأثرا بالغزو الثقافي أن الإنسان سيد الطبيعة، يعني الإنسان إله. هذا الإنسان الذي هو سيد الطبيعة هو الذي يتصرف كما يحلو له، يتبع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ شو الفرق بين المتدين اللي يتبع الهوى يعمل كما يحلو له يصدر الآراء والأحكام والفتاوى في كل شيء، في الصواريخ والطائرات والحسينيات والمساجد وطريقة الصلاة على الجنائز والتوحيد والعدل وكل شيء، كل شيء هو عنده رأي وأنا ما بقتنع غير هيك. الخيري للشو الخيري؟ واحد يشغل عقله وكأن الخيرة خلاف العقل. طيب استشارة القانونية شو؟ خلاف العقل؟ لا. طيب ليش الاستشارة الإلهية خلاف العقل؟ لكن خلص فتاها باعتبار انه هو بحسب المنطق الفرعوني انا ربكم الاعلى، انما اتيته على علم عندي، تعال شو بده يقنعه. العلاقة بالدعاء تصحح هذه الاخطاء، تعالج هذه الامراض من خلال انه يقرأ الدعاء. مثلا وسع علي يا إلهي في رزقك ولا تبتليني بالبطر، عبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، إلى غير ذلك من الخصوصيات. هذه أدوية، هي أدعية إلا أنها أدوية. فإذا لم يتكن للشخص علاقة بالأدعية سوف تظهر فيه هذه الأمراض. معنى هذا الكلام أنه المدرسة الإسلامية، المدرسة اللي يقال عنها إسلامية، مدرسة مدارس الإمام المهدي، مدارس المصطفى، البتول، إذا كانت العلاقة بالدعاء ضعيفة هالقد إلهم علاقة بالإسلام هؤلاء المدارس؟ إذا العلاقة بالصلاة أول الوقت مش موجودة والعلاقة بالدعاء ضعيفة والعلاقة مش مدارس إسلامية. أنا الشيخ لما بيكون ما إلي علاقة بالدعاء أنا ما عم بحكي بخصوص المدارس. الجامعة الإسلامية اللي عنا جامعة مش إسلامية إذا كانت تلتزم بالثقافة الإسلامية. أنا الشيخ إذا كنت ما بدي أحرص على الصلاة أول الوقت وما بدي أحرص على العلاقة بالدعاء ما بكون شيخ، بكون بالظاهر شيخ. فإذا في مشكلة حقيقية. خلينا نشوف الموقف من الدعاء كيف هو الآن. مثلا نجد أن الحاجة إلى الموسيقى أهم بكثير من الحاجة إلى الدعاء، الحاجة إلى أمور كمالية أكبر بكثير حاجة للسيارة مثلا، حاجة للتليفون الخليوي، الحاجة أكبر بكثير من الدعاء والصلاة والقرآن والستة وأربعين والكل. هذا غلط، معناها في خلل تربوي. الخلل التربوي ينبغي التنبه له. طب ما بيقدر واحد يشتغل على نطاق واسع، يشتغل على نطاق، فكر مع أولاده كيف بده يتصرف، بيته كيف بده يتصرف. طبعا هون في مسألة انه التدين غلط، انه يكون تدين فردي، انه واحد ناوي هو لحاله بده يوصل للجنة، المرأة مش عم تتحمل خلاص تركها، لا ابدا. المرأة بتشوف انه هي حريصة على تدينها، الزوج كمان ما عم يتقبل منها، بتتركه، لا ابدا، لازم مع بعضهم. واللي بيشوف الطرف الاخر مش حريص على الامور الايمانية في يتركه، يتركه يعني يعامله بكل حسنة ويعمل له اعمالا، يبدي بختم قرآنية عنه، عم بيشرج له رصيده، عم بيحط له وحدات، بصير قادر يحكي، بصير قادر يتلفن، قادر يتصل مع الله عز وجل، بيتصدق عنه، بيقرر انه اذا مشي الحال مثلا صالح مع الدعاء او شيء بده يصوم 3 ايام عن روح الحمزة، لانه الصوم نذر صعب جدا وقوي. يعني بصير احد الزوجين بالعمل الصالح يحرص على ان يسير معه الطرف الاخر في نفس الطريق، وهالأسرة تروح كلها لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا واحد بده يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم جاي لحالك، ما انت كان عندك بالدنيا بيت محمدي، او بده يقول للمرأة جاي لحالك ليش ما اجيتوا مع بعض. واذا اعتمد الزوجان منهج التربوي الاسلامي المغيب ايضا، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي احسن. وين وين السائد عنا؟ سمعك كلمة سمعوا 10، وليش ما مسحت في الأرض إلى آخره. طيب هذا شو علاقته بالتدين؟ ما له علاقة بالدين على الإطلاق. له علاقة بالدين ما أمر به الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت حاول والباقي ليس عليك، الباقي على الله عز وجل. يؤكد موقع الدعاء من منهج التربية الإسلامية أي وحدة، لو فرضنا ما في غيرها بالقرآن حول الدعاء وأهمية الدعاء تكفي مدى الحياة كلها. في سورة الفرقان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، ما عم تدعوا، فسوف يكون لزاما. الفرقان اي 77، يعني لا مشيختكم ولا حجتكم ولا صلاتكم ولا صومكم، لانه الصلاة هي عظيمة بس صلاتكم انتم عادكم ما لها القيمة، يعني مش مقبولة ممكن تكون غالبا، ولا كل هالاعمال هذه ما بتنفع لولا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فإذا حطينا حد منها أنه لا نريد أن ندعو، شو بتكون النتيجة؟ لن يعبأ بنا الله عز وجل، لأننا مصرون على عدم الدعاء. شهر رمضان شهر التصالح مع الله عز وجل، مع الدعاء، يعني التوجه إليه عز وجل بالدعاء، شهر التصالح مع هذه الكنوز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، التي ينبغي أن لا يفارق الإنسان الدنيا إلا وقد قرأها كلها. طبعا الصنم الأول الذي ينبغي أن يكسر هو ما تقدمت الإشارة إليه، هو صنم التشكيك بمفاتيح الجنان وبقصة الأدعية والأذكار وما شابه. هذا الصنم الذي حاربه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قبل تسفيره، قبل تهجيره من قم، لأنه كان في شخص بإيران اسمه كسروي عين يوما لإحراق كتب الدعاء ومنها كتاب مفاتيح الجنان. هذا نتيجة التأثر بالغزو الثقافي. الآن نرى مشايخ يحاربون مفاتيح. انتبهوا، هذا الكلام مرعب. مشايخ بلبنان وبغير لبنان بيحاربوا مفاتيح الجنان بحجة انه شو سند الروايات الموجودة فيه، ومفاتيح الجنان في شغلات كذا مخلوطة. هذا الكلام خطير، خطير جدا جدا. هذا يمنع الإنسان من الاهتمام، من التصالح مع الدعاء. فإذا تجاوز الإنسان هذه العقبة وكسر هذا الصنم وبدأ يتعرف على الأدعية، ينبغي أن يقرأ كل كتب الدعاء بسيرته عمهله، بالتدريج عم يقراهم مرحلة من المراحل، بده يكمل قراءة مفاتيح الجنان، بعدين بشوف مفتاح الفلاح للشيخ البهائي عالم جليل. الإمام الخميني يوصي بقراءة كتب عدد من العلماء، المجلسيين والنراقيين والشيخ البهائي. المجلسيين يعني المجلس الأول والده لصاحب البحار، عنده كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، كتاب قيم جدا ومضامينه عظيم جدا، موسوعة طبعا، كتاب يعني مجلدات. كذلك المجلس صاحب البحار عنده مرآة العقول. وهلأ بتشوف بين الناس انه البحار هو اراد ان يحفظ التراث، فجمع كل المصادر الكتب اللي وصلت له نزلها، في احاديث سندها مش صحيح، احاديث هو بده يحفظ التراث. لكن اللي بده يعرف علم العلامة المجلسي بالسند وما شابه، مرآة العقول في شرح أصول الكافي كل حديث بيقول لك هذا حسن، هذا موثق، هذا صحيح، هذا ضعيف. كذلك ملاذ الأخيار إلى فهم الأخبار، موسوعة تانية عند المجلسي صاحب البحار، أيضا نفس الشيء. النراقيين صاحب جامع السعادات وابنه صاحب معراج السعادة، والشيخ البهائي عنده كتب كثيرة اللي كنت عم بحكي عنه، مفتاح الفلاح، أيضا كتاب 40 حديثا للشيخ البهائي، كتاب مهم جدا. وكل كتب الشيخ البهائي عالم جليل. مفتاح الفلاح هو عمل اليوم والليلة، من الكتب التي تصلح أن تكون دورة حولها، دورة إذا بدنا نشتغل دورات ثقافية كما ينبغي منخلي دورة مفتاح الفلاح، عمل اليوم والليل. بتعلم واحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يقرأ إذا استيقظ من النوم، الآيات من آل عمران مثلا إلى آخره، بتربى في خط التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. من المضامين الموجودة بكتاب مفتاح الفلاح أنه 12 ساعة بالنهار كل ساعة لإمام، لأنه عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى علاقة ب 12 إمام، و 12 ساعة إلى علاقة ب 12 إمام. وعجل فرجهم. إذا بدنا نستعرض هيك عدد من الأمور اللي موجودة بمفتاح الفلاح، نشوف أن مفتاح الفلاح كتاب ألفه عالم جليل جدا، محقق من الدرجة الأولى. مثلا المعوذتين بيقلك بكسر الواو، مش معوذتين، مهني بيعوذوا فيهم معوذتين. بعدين كل دعاء أورده في مفتاح الفلاح بيشرح الألفاظ الغريبة الموجودة فيه. من جملة الأمور المعاني المركزية الموجودة بمفتاح الفلاح، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بيقول هذه الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم، آية على نحو الحقيقة ليست مجازا، لأنه لو كانت ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إن من شيء إلا يسبح بحمده حقيقة مش مجاز، لأنه إذا كان التسبيح هون مجاز بتصير ولا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم بتصير مجاز. والحقيقة أولى من المجاز، ما دام المجال موجودا للحمل على الحقيقة فلا ينبغي أن يحمل على المجاز. فإذا إن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني لا شيء من الكائنات إلا هو وهو يسبح تسبيحا حقيقيا بحمد الله عز وجل بدليل، ولكن لا تفقهون. لأنه إذا كان لا تفقهون تسبيحهم، إذا كان تسبيحهم مجاز نفقه، لكن لا تفقهون تسبيحهم بدل أنه التسبيح حقيقي ولذلك نحن لا نفقه. فإذا حملنا الأولى على المجاز، الثاني مصير لا تفقهون بدل تصير مجاز، أنه يعني تكادون لا تفقهون، بصير فيها نوع من التسامح. إذن كتاب في الدعاء وفي أعمال اليوم والليلة، لكن الحصيل العلمي اللي بيخرج منها شخص من الكتاب خلال قراءته والعمل ببعض خصوصياته حصيلة عظيمة جدا. الشيخ البهائي في أول الكتاب يقول هذه الأعمال المستحبة تزيد عن الأوقات، تزيد ليختار الشخص. كيف منحط فواكه؟ الفواكه منحطهم مش كل واحد بده يأكلهم كلهم، كل واحد بنقي شوي. فإذا هذه فواكه الأعمال المستحبات بيختار منها كل واحد ما يناسب صحته ووقته، لكن التصالح مع الدعاء ومع الأعمال مع الأذكار أمر أساسي. ولا يكاد ينقض العجب أنه نحن في حاجة نأنع أنفسنا ونحكي مع غيرنا أنه يا عمي هالأمور اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حريصين عليها، لا لازم نهتم فيها. شيء مرعب انه هل قد الغزو الثقافي متغلغل لحد انه هالمسائل بدها ادلة وبراهين. من جملة الروايات حول هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، احد الرواة يسأل الامام سلام الله عليه الامام الباقر عليه السلام، يقول له طول الركوع وطول السجود أفضل في القرآن في الصلاة ولا قراءة القرآن؟ أيهما أفضل في الصلاة، أنه يطول بقراءة القرآن ولا يطول أكثر بالركوع وبالسجود؟ طبعا لما بيطول بالركوع وبالسجود عم يدعي، يعني الدعاء بالصلاة أفضل ولا قراءة القرآن أفضل؟ الجواب بفاجئنا كلنا، الدعاء أفضل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لاحظوا الرواية، هذه الرواية أوردها الحر العاملي في وسائل الشيعة، هذا الكتاب اللي كل الفقهاء بيرجعوا له حتى يستنبطوا. الحر العاملي ابن مشغرة ألف مجلدين من الكتاب، ألفهم بمشغرة، بيقول بالجزء السادس صفحة 333 عن بريد العجلي قلت لأبي جعفر عليه السلام أيهما أفضل في الصلاة، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة؟ فقال كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، أنه عن القرآن قال اقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، إنما عنا بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود. قلت فأيهما أفضل، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال كثرة الدعاء أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ أيضا نجد الحر العاملي في وسائل الشيعة أورد بابا بعنوان باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة، وأورد الروايات التالية أنه تقديم الدعاء على غيره من العبادات. عن أبي جعفر عليه السلام ثلاث كلمات خلنا نحفظهم، أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. فإذا واحد أضى عمره ما بيدعي إلا إذا انحشر أو نازل على الدرج أو طالع بالمصعد أو هيك كلمة، معناها مش ناوي يتثقف، مش ناوي أن يكون له شأن عند الله عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الخسارة كبيرة جدا. هم نعرف أنه ضحايا ومجازر الغزو الثقافي كم هي، توصل للشيخ انه ما يهتم بالدعاء، بل يصير يحارب بعض كتب الدعاء. هو الاصل مش انه سند ما سند، لانه الموسيقى اللي بيسمعها إلها سند. او مثلا بعض المشايخ اللي بيقعدوا يتفرجوا على المونديال وبهيصوا جول، لا بيتفرجوا بس هي الهيصة جول ومدري شو، هذه إلها سند؟ ما حدا بيفكر فيها. طيب هلأ المهم أن نحرص على أن تكون سيرتنا تحاول التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يورد الحر العاملي قال الراوي: قلت لأبي جعفر: أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده، يعني الدعاء. أيضا عن سيف التمار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، اطلبوا حتى الشغل الصغير. إن واحد بحب الشغل الصغير تكون هيك يطلبها. إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، وأفضل العبادة العفاف. وعن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء، وإذا أذن الله لعبد في الدعاء فتح له أبواب الرحمة، إنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ماذا نستنتج؟ كما هو موقع الذكر مركزي في التربية الإسلامية، في التثقيف وبناء الشخصية، كذلك هو موقع الدعاء مركزي جدا، إلى حد أن الدعاء أفضل العبادة. هون مسألة أفضل العبادة، خلينا ننتبه لأمر حساس. الدعاء هو أمر النفس بالمعروف ونهيها عن المنكر. في عنا أمر المعروف عام ونهي عن المنكر عام، وفي أمر النفس بالمعروف ونهيها عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر العام هو أفضل من الفرائض الأخرى، لأن به تقام الفرائض. والدعاء اللي هو أمر النفس بالمعروف ونهي عن المنكر أفضل من كل صلوات وأعمال الشخص، لأنه أمر له بهذه الفرائض، يعني به تحفظ الفرائض. الأمر المعروف والنهي عن المنكر أفضل من الفرائض الأخرى، لأن الفرائض كلها تحفظ به. الدعاء بالنسبة للشخص أهم من كل عباداته، لأنه أمر له بالمعروف ونهي له عن المنكر. كيف يعني النهي عن المنكر؟ بصير يقرأ بالدعاء حالات الضالين المغضوب عليهم غيرهم، وبده يتخلص منها. بشوف حالات المتمردين على الله عز وجل: إلهي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، خطرت لي عرضت لي بلية أزالت قدمي، إلى آخره. يصير يشوف إنه هذا المطرود شو ممكن يكون احتمالات الطرد، أو الذي يعاني من عدم القبول والقرب ما هي الاحتمالات. وكذلك عندما يجد دعاء يتحدث عن المراتب العالية للمؤمنين، هذا أمر بالمعروف. الدعاء كما أشرت آمال وآلام، يعني الإنسان هو عبارة عن آمال وآلام. الإنسان هو عبارة عن خفقات قلبه، عن مشاعره وأحاسيسه. الإنسان إله آماله وإله آلامه. الدعاء هو الذي يصوغ الآمال الحقة ويحذر من الآمال الخاطئة، ويعالج الآلام ويميز بين الألم الذي ينبغي الاهتمام به وحمل همه، بين الألم الذي ينبغي أن يعامل بالرضا. أنه والله مثلا في طريق الجهاد في سبيل الله تألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا ترجون. الدعاء هو عبارة عن تنقية النفس من الآمال الخادعة الكاذبة، ويعود الإنسان ما هي الآلام التي ينبغي أن يشكوها إلى الله عز وجل؟ لأي الأمور إليك أشكو؟ ولما منها أخاف وأبكي؟ أشكو إليك في دعاء آخر، أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة. يعني الدعاء هو حديث الآمال وحديث الآلام. في الروايات لابد من جولة حول موقع الدعاء في الروايات. مثلا الدعاء سلاح حقيقي، سلاح بكل معنى الكلمة، انه اللي يترك يعرض عن الدعاء هو يعرض عن سلاح المؤمن. يعني هو مؤمن بلا سلاح، هذا امر خطير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر رزقكم؟ سلاح يواجه العدو ويواجه الفقر. قالوا: بلى. قال: تدعون بالليل والنهار، وإن سلاح المؤمن الدعاء. اللي بيعرف المفاهيم القرآنية بشوف انه الاستغفار اقوى في تحصيل الرزق من مكانات طبع المصاري، طبع الفلوس. دعاء استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. او مثلا الرواية التعقيب بعد صلاة الصبح: ابلغوا في الرزق من الضرب في الارض. يعني إذا واحد عقب بعد صلاة الصبح بيكون عم يقرب من رزقه، رزقه عم بيقرب منه أكثر مما إذا سافر لتحصيل المال. أنا وياك مش مربيين نحن بأجواء رسول الله والقرآن وأهل البيت، مربيين بأجواء الفرير والسيناسيونال والإعلام الغربي وإلى آخرها. فما نفتي الأمور أنه كيف هيك؟ كيف يعني واحد بالاستغفار بيحصل مصاري؟ شو الله بينزل بإفي؟ بينزل بلا إفي سبحانه وتعالى. هو الخلاق، هو اللي أعطانا، وهو يرزق الجميع، كل شيء عنده. بس إذا نحن تعودنا على نوع من التوحيد، عقدنا توحيد مخلوط بالمادة، نحن مدعوون أن نتصالح مع التوحيد الحقيقي. ولا يمكن أن يصون العقل والقلب شيء كما يصون القرآن الكريم والدعاء. وقد اتضح أن الدعاء أهم. يعني ينبغي، لماذا؟ لأن الدعاء هو يوفقنا لقراءة القرآن، دعاء يوفقنا للتدبر في القرآن، لفهم القرآن. لذلك أهم. مش معناها أن الدعاء أهم من القرآن، لا، قراءة الدعاء أهم من قراءة القرآن. القرآن هو فوق كل شيء، كلام الله عز وجل. طبعا مفترض أن يكون الدعاء صادرا عن قلب نقي. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأختم بهذه الرواية على أمل متابعة الحديث باعتبار الوقت تجاوز المطلوب: الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي، وفي المناجاة سبب النجاة، وبالإخلاص يكون الخلاص. سلام الله عليك يا أبا الحسن. فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. إن شاء الله تأتي بقية التقسيمات حول الدعاء في الروايات والأمور المرتبطة بمنهج سليم في التعامل مع الأدعية. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما عبر عنه الإمام الخامنئي دام ظله السيد علي القاضي، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.